سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطاع. نعوذ بك من شر ما صنعت، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع السنن الترمذي والمجلس الخامس بعد المئة السابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الشؤم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة، في المرأة والمسكن والدابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة، إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال: عن سالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر عن أبيهما. وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث صحيح بزيادة إن كان الشؤم في شيء.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة. ورواية سعيد أصح، لأن علي بن المديني والحميدي روي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي، وذكر عن سفيان قال: لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري وقال: عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاء قال: وحدثني ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم، إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والدار. ماذا يعني؟ قال: شؤم المرأة سوء خلقها وعقم رحمها، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناث ويجعل من يشاء عقيم. فشؤم المرأة في أمرين: في سوء خلقها، وهذا أمر تمتلكه، وفي عقم رحمها، وهذا أمر لا حيلة لها فيه. أين؟ وشؤم الفرس ألا يمكن صاحبه من ظهره كلما ركب أو قع. أين؟ وشؤم الدار سوء جيرانها، سوء جيرانها، يعني أنت لو ساكن في فيلا ولا في قصر وجيرانك تعساء بدك تترك القصر عشان خاطرهم، سوء جيرانها. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة، أي غوائله وشروره. إيه نعم. فإذا الدار شؤمها في سوء جيرانها وضيق مساحتها، في سوء جيرانها وضيق مساحتها. أي نعم. ولا شؤم، وقد يكون اليوم في المرأة بإيه؟ بحسن خلقها وإنجابها. أي نعم. وقد يكون في الفرس بأن يكون سببا في إيصالك إلى المكان الذي تريده بتمكينك من ظهره، وقد يكون في الدار بسعة مساحتها وصلاح جيرانها. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم لو كنا ثلاثة وأراد اثنان أن يتكلما في أمر خاص، فالأولى أن يؤجلا حتى ينفردا ببعضيهما، فإن كان الأمر مستعجلا فلا بد أن يستأذنا من الثالث. لماذا؟ لأن ذلك يحزنه، والإسلام قد حافظ على الأحاسيس وعلى المشاعر، ويحب أن تكون جسور المودة والمحبة والألفة والاحترام المتبادل بين المسلمين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الأحباب الكرام، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به، حتى نسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تعالى في صباح الغد، فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي بباب ما جاء في العدة. والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
يسأل عن دعاء فك الكرب.
والله يا أستاذ، إذا شعرت أنك مهموما فعليك بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني، كما أنني أذكرك بحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمة الله على الجميع، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، من لزم إيه؟ الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قلت: وسيد الاستغفار هو ما بدأنا به درسنا في هذا الصباح المبارك، ولك أن تقول أستغفر الله، أي أطلب المغفرة من الغفار الغفور. والله أعلم.
تسأل عن شروط التوبة.
شروط التوبة سبعة. شروط التوبة سبعة: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم على عدم العودة إليه، رابعا رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، خامسا أن تكون التوبة قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، سادسا أن تكون قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، سابعا الإخلاص، وكل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولقوله تعالى من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقد ثبت في فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له، ما لم تطلع الشمس من مغربها. والله أعلم.
تقول: شخص خطب إنسانا لمدة 6 سنوات وتركها قبل الفرح بفترة وجيزة بدون أي أسباب، وقد تذللت له الفتاة كثيرا خوفا من كلام الناس بعد طول المدة، فهل ما فعله حرام؟
الجواب: هذا أمر يجرح الإنسان، لأن أعراض الناس ليست هباء أو عبثا أو سدى أو جلدة منفوخة يركض وراءها الشباب الذين يسمونها كرة القدم، وينبغي احترامنا لبعضنا البعض. وأنت يا بنيتي وليك مخطئ، وليك أي أبوك الذي خطب هذا وصبر هذه المدة، فينبغي الاتفاق عند الخطبة إذا تراضيتما ألا تطول أكثر من سنة، فإن كان ليس في مقدوره ذلك فيشرب تحيته أو يأكلها وينصرف مأجورا مشكورا دون أن يكون هناك عدة في الخطبة، هذا الذي يظهر لي. وأما أن هذا حرام أو حلال فأنا لا أملك أن أقول هذا إلا بعد السماع من الطرفين، فربما يكون محقا وربما يكون غير محق، ولا يتسنى ذلك إلا بالقضاء، والقضاء لا بد فيه من حضور الطرفين والسماع منهما، ثم التأمل والتدبر في الأمر والتشاور، ثم يخرج بالحكم، فيفهم أن المسألة أقضية وليست بفتيا، والله أعلم.
تقول حكم الهدايا الذي أخذها كلها،
الهدايا التي قدمتها أنت له، الذي قدمها هو، خذيها هنيئا مريئا، خذيها هنيئا مريئا، إن كان هو الذي ترك، أخذا بقول المالكية في هذا الموطن، والله أعلم. وليس الأمر يا إخواني في كل مسألة يكون هذا، لكن على التوصيف التي وصفت 6 سنين تأخذها هنيئا مريئا، وقليلة عليها. إيه يعني نكون جيب حاجة ب30 ألف ولا 40 ألف؟ كان فات 6 سنين هو رابطها، هي حمارة مربوطة على الطوالة، كان أمر يعني طويل جدا، هذا كلام لا ينبغي. أي نعم، لأن أنت بتجلس تنتظر في محطة القطار نصف ساعة بتنفخ 30 نفخ، كل دقيقة نفخ، خدت بالك إزاي؟ أي نعم. ولو أن أحدا ضرب لك موعدا أن يأتيك بعد ربع ساعة ووقفت ساعة، أول ما يوصل تمطر عليه من الشتائم مطرا لا حدود له إلا من رحم ربي وعصر، من أجل أنك انتظرته ساعة، أليس هذا واقع؟ جواب بلى. ولو أن سباكا أو بناء أو نقاشا أو كهربجي أو ما شاكل ذلك من الصناعية أتى فدق دقة في بيتي ووعدني أن يأتي غدا وإذا بي لا أرى وجهه إلا بعد أسبوع، أول ما قبله أنت كذاب وأنت منافق وأنت ما تتقي الله وأنت وأنت، حتى من أجل أنه تأخر عليه 3 أيام أو أسبوع، شنو ليه؟ أيوة، ده 6 سنين رابطها، حتى وقعد يدخل البيت ويخرج من البيت، والفوضى والانحلال الذي يحدث في بعض بيوتات المسلمين، ويهاتفها وتهاتفه وأنا بحبك وأنت بتحبيني، إلى غير ذلك من هذا الهراء الذي يحدث عند بعض أشباه الرجال من أولياء أمور البنات، ها، حيث ينام يشخر شخيرا كهدير المدفعية ولا يدري شيئا عن ابنته ولا عن بيته، وهو طرطور لا يملك أمرا ولا نهيا في بيته، ها، ثم يتهم نفسه هذا المسكين بعد ذلك أنه رجل. كيف هذا كلام لا يصلح يا إخوان؟ كونوا رجالا في بيوتكم. بنت تطلع متبرجة، البس يا بنت، تقول لا مش عاوز البس، مزاجك، مش مزاجك، ربنا قال جل جلاله كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويا حبيبتي انا بحبك واريد لك الجنه واسمع الكلام، ما سمعتش قطمت رقبتك تقعد في البيت، ممنوع الخروج، هيجي لها حاله نفسيه مع السلامه، تموت الف سلامه، تموت البقاء لله، نعمل ايه؟ خدتها ازاي؟ هل انا امرتها بما لا يستطاع؟ امرتها بما يستطاع. ولماذا امرتها؟ تعنتا؟ لا، ليس تعنتا. لماذا؟ لان الله امرني بما امرته بها. وهل انا ديكتاتوريا؟ الجواب ابدا. انا كلمتها بكلمات رقيقه رقراقه وبعطف وحنان ورقه، اتت بثمره الحمد لله. اكلم امها، اذا لم تاتي بثمره ولا كلم ابنتك مرة واثنين وثلاثة، مفيش فايدة، الشدة، فإن الشدة مطلوبة، كما أن اللين مطلوب، كما أن المزج بين الشدة واللين أحيانا مطلوب، والحكيم من يعرف متى تكون الشدة ومتى يكون اللين ومتى يكون المزج بينهما، على أن تعينني زوجتي على إقامة أمر الله في بيتي، أي نعم، وأن يكون لهذا الأمر يعني ترتيبات سابقة. المهم افرض ما فيش ترتيبات سابقة، الوقت تبنى إلى الله من الوقت، أي نعم، فلا بد أن تكون صاحب قرار في بيتك، صاحب قرار يصلح من نفسي ويصلح من أهل بيتي، والهداية بيد الله، أي نعم، والله أعلم.
تقول هل الابتلاءات محبة من الله عند ابتعاد العبد عنه أم أنها غضب من الله؟
إذا بعد الإنسان عن الله وتوالت الابتلاءات عليه فهذا غضب، وإذا كان على أمر الله وتوالت الابتلاءات عليه فهذا رضا، لأن أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا حتى يلاقي الله وليس عليه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
يقول وردت صلوا في رحالكم في أكثر من رواية، فمتى تقال؟ هل بعد الأذان أم بعد حي على الصلاة؟ وكم مرة تقال؟
تقال مرتين مكان حي على الصلاة، تقال مرتين مكان إيه؟
حي على الصلاة.
لأن حي على الصلاة يعني حي يعني تعالى، تعالى يا الصلاة. طيب السماء منهلة والأرض منبلة والوحلة موجودة والمشقة متحققة، فكيف يأتي المسجد وقد رخص له في الصلاة في البيت حين ذاك أو حينئذ بهذا التوصيف الذي وصفت؟ يبقى بدل حي على الصلاة قل ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، هكذا يكون. الله أعلم.
قل وهل المطر في ذاته ينجز الجمع وإن كانت الطرق مختلفة؟
الجواب إن كان غزيرا، إن كان إيه؟ غزيرا، يعني السماء منهلة والأرض منبلة، جاز الجمع دون القصر. جاز الجمع إيه؟
دون القصر،
لأن بعض الناس صلوا العصر مع الظهر قصروا، وهؤلاء صلاتهم باطلة لأنهم ليسوا مسافرين، فغلب على ظنهم أن كل جمع فيه قصر، والأمر ليس كذلك. نعم.
أخيرا يقول صحة حديث ثنتان ما يردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر.
أما الحديث فلا أعرفه، وأما هذا الكلام موجود في حديث، يعني هذا النص بعينه لا أعرف، لكن هل يوجد في الأحاديث الصحيحة أن الدعاء لا يرد عند النداء عند الأذان عند المطر؟ فموجود هذا بين الأذان والإقامة وعند نزول المطر، موجود هذا. أي نعم، هذا والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك.